الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 21: إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا، صحت صلاته ولا شيء عليه. ذكر صاحب العروة أنه إذا تعلق العلم الإجمالي بترك المستحب أو الواجب في الصلاة، يعلم إجمالا أنه إما ترك القنوت أو ترك السجدة، يعلم إجمالا بأنه إما ترك القنوت أو ترك السجدة، فذكر صاحب العروة أن هذا العلم الإجمالي غير مناسب، حتى لو تحقق موضوع قاعدة التجاوز في الجزء المستحب، مع ذلك لا تعارض قاعدة التجاوز في الجزء المستحب جريان قاعدة التجاوز في الجزء الواجب. وهذا الكلام من صاحب العروة إنما يتم فيما إذا لم يكن لترك القنوت أثر عملي ولو استحبابي، وإلا فالصحيح هو معارضة قاعدة التجاوز في القنوت مع قاعدة التجاوز في ذلك الجزء الواجب كالسجدة. توضيح ذلك أنه ورد في الروايات أن من نسي القنوت فركع يستحب له قضاء القنوت بعد قيامه من الركوع، وورد أيضا أنه يستحب له قضاء القنوت بعد الصلاة. فإذا يكون لترك القنوت أثر عملي وهو استحباب قضائه، كما أن لترك السجدة نسيانا أثر عملي وهو وجوب قضائها. فيكون المقام نظير ما لو صلى نافلة وفريضة ثم علم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين. بطلان صلاة الفريضة واضح أنه يترتب عليه وجوب الإعادة، بطلان النافلة المرتبة يعني النوافل اليومية هم يترتب عليه استحباب الإعادة. لو واحد أتى بنافلة الفجر ثم صلى فريضة الفجر ثم علم إجمالا بفساد إحدى الصلاتين، فإن كانت النافلة فاسدة فيستحب إعادتها، وإن كانت الفريضة فاسدة فتجب إعادتها. ذكر صاحب العروة المباحث السابقة لبحث الوضوء أنه لا معارضة بين قاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين لعدم استلزام الجمع بينهما الترخيص في المعصية. أفرض جرت قاعدة الفراغ في نافلة الفجر وفي فريضة الفجر وترك المكلف إعادة كلتا الصلاتين لا يقع في المعصية، ولكن علق السيد الخوئي هناك بأن قاعدة الفراغ في صلاة الفجر تعارض بقاعدة الفراغ في نافلة الفجر. ليش؟ لأن محذور العلم الإجمالي لا ينحصر بالترخيص في المعصية، يعني جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ليس محذوره مجرد الترخيص في المعصية، بل المحذور أوسع من ذلك. المحذور هو لزوم نقض الغرض من الحكم الواضح، ولأجل ذلك لو أتى المكلف بنافلتين أتى بنافلة الليل ثم أتى بنافلة الفجر ثم علم إجمالا بفساد إحدى النافلتين، هل تجري قاعدة الفراغ في كلتا النافلتين بدعوى أن جريان قاعدة الفراغ فيهما لا يوجب الترخيص في المعصية؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن المحذور هو نقض الغرض، يعني الشارع أكو حكم واقعي إلى باستحباب إعادة النافلة الفاسدة، والغرض من هذا الحكم الاستحبابي فعليا، وجريان قاعدة الفراغ في النافلتين يؤدي إلى نقض هذا الغرض، لأن جريان قاعدة الفراغ في كلتا النافلتين يعني أنه ما يهتم الشارع بإعادة النافلة الفاسدة اهتماما على مرتبة اهتمامه بسائر المستحبات. يعني إذا أنا علمت تفصيلا بفساد نافلة الليل مثلا، أما يستحب إعادتها؟ يستحب إعادتها. فإن شككت في فساد نافلة الليل فتجي قاعدة الفراغ، شنو أثر قاعدة الفراغ في الشك في فساد نافلة الليل؟ أثر قاعدة الفراغ هو أنك تستحق الثواب على هذه النافلة الفاسدة واقعا لأجل تعبد الشارع بصحتها من دون حاجة إلى عادة تلك الصلاة. يعني المولى حكمه الواقعي استحباب إعادة النافلة الفاسدة، فإذا جرت قاعدة الفراغ يعني أن المولى في مقام الشك لا يهتم بحفظ ذلك الغرض الاستحبابي. وهذا معنى جريان الأصل المصحف في المستحبات. تجري قاعدة الفراغ في المستحبات، يجري استصحاب بقاء الوضوء في الصلوات المستحبة. شنو معنى هذا جريان هذا الأصل المصحف؟ شنو معنى؟
إذا هو رخص بين النواب أهم
لا أقول إيه عن المفروض أن التكليف الواقعي استحبابي ولا يصلح للتنجل، يعني لا تستحق العقاب على تركه حتى في فرض العين، فكيف بفرض الشك؟ ولكن تجري قاعدة الفراغ في المستحبات ومعنى قاعدة الفراغ في المستحبات وعدم اهتمام الشارع بحفظ ذلك الغرض الاستحبابي الواقع. فلو علمت إجمالا بفساد إحدى النافلتين فقاعدة الفراغ في كلتا النافلتين توجب نقض ذلك الغرض الاستحبابي الواقع، فيلزم من جريان قاعدة الفراغ في هاتين النافلتين المناقضة مع حكم الواقع. وهذا هو سر سقوط قاعدة الفراغ في هاتين النافلتين اللتين أعلم إجمالا بفساد إحداهما. فلو كان المحذور هو الترخيص في المعصية كما ذكره صاحب العروة، فهنا ما يترتب هذا المحذور، ولكن مقتضى الارتكاز العقلائي سقوط قاعدة الفراغ في هاتين النافلتين لأجل العلم الإجمالي بفساد إحداهما. وهكذا لو علمت إجمالا بفساد النافلة أو الفريضة جريان قاعدة الفراغ فيهما معا يؤدي إلى المناقضة مع الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي إما هو وجوب إعادة الفريضة أو استحباب إعادة النافلة، وقاعدة الفراغ هدمت ونقضت الغرض من ذلك الحكم الواقع، فتقع المعارضة بين قاعدة الفراغ في النافلة مع قاعدة الفراغ في الفريضة، لأن الجمع بينهما يؤدي إلى نقض الغرض من الحق الواقعي، وجريان أحدهما جريان إحداهما دون الأخرى ترجيحا بلا مرجح. يعني
واحد واجب واحد مستحب.
أدري المقصود من الترجيح بلا مرجح يعني لم يقم حجة معتبرة على جريان قاعدة الفراغ في خصوص الفريضة. أنا أحتمل أن الشارع أجرى قاعدة الفراغ في الفريضة واقعا، كما أحتمل أنه أجرى قاعدة الفراغ في النافلة واقعا، أجرى القاعدة في إحداهما دون الأخرى. أما أنه أجراها في الفريضة مو معلوم، أجراها في النافلة أم مو معلوم، وهذا يجب المعارضة.
أنا نحسن التحضر الشارع على الملاقات الإنزامية أكثر من تحضر
على
هذا يعني جريان قاعدة الفراغ النافلة. إذا فرضتم أن الشارع اهتمامه بالأغراض اللزومية أكثر فيعني ذلك أنه ما يجري قاعدة الفراغ في الفريضة، لأن اهتمامه بالغرض اللزومي في الفريضة أكثر، هذا يؤدي إلى خلاف مقصودكم. أدري أنتم قلتم أن الشارع اهتمامه بالأغراض اللزومية الواقعية أكثر، هو اهتمامه بها أكثر، يعني ذلك أنه ما يرخص العبد في مخالفة في المخالفة الاحتمالية بالنسبة إلى الفريضة. هذا معنى كلامكم. مقصودكم أن قاعدة الفراغ تجري في النافلة دون الفريضة، هذا غير صحيح. ليش؟ لأننا نحتمل أن الشارع لمصلحة التسهيل يرخص للناس لا في ترك الاحتياط بالنسبة إلى الفريضة، لأن هذا لو وجب لشق على الناس، أما لو استحب لو صار إعادة النافلة مستحبة ما يوجب ذلك المشقة على المؤمنين، لأن إعادة النافلة لا تزيد على أكثر من كونها حكما استحبابي.
يعني
نحتمل أن الشارع لمصلحة التسهيل أجرى قاعدة الفراغ في الفريضة حتى لا يشق على الناس، كما نحتمل أن الشارع أجرى قاعدة الفراغ في النافلة، فاحتمال جريان القاعدة في كل منهما موجود ولا يحتمل الجمع بين القاعدتين باستلزامه نقض الغرض من الحكم الواقعي. وهذا هو سر المعارضة بين القاعدتين، احتمال جريان كل منهما في حد نفسه موجود والجمع بينهما مستحيل، وترجيح أحدهما على الآخر ليس ناشئا عن حجة شرعية، وهذا هو معنى الترجيح بلا مرجع. ولا نعني من الترجيح بلا مرجع أنه لو كان هناك مرجح ظني نكتفي به، مرجح استحسني إذا كان نكتفي به كلا،
مرجح قطعي يعني؟
لا، لازم يكون بنحو
قضائي كافي.
لا بنحو إما نقطع بعدم جريان نجزم بعدم جريان قاعدة الفراغ في النافلة مثلا، فيكون جريان قاعدة الفراغ في الفريضة
بلا معارض،
أو يدل دليل خاص على جريان قاعدة الفراغ في الفريضة، أي وليس هنا أي منهما، لذلك تستقر المعارضة. فهناك علق السيد الخوي أنه إذا علم إجمالا بفساد النافلة أو الفريضة وجب عليه إعادة الفريضة احتياطا، ويستحب له إعادة النافلة احتياطا، والمقام من هذا القبيل. إذا
ألا يستوهب من دليل قاعدة الفراغ التأمين عن خصوص صحة الصلاة فقط أو صحة العمل بحيث لا نضمن شمول قاعدة الفراغ لمثل النافلة
قد يرى،
لكن
مثل
القضاء القنوت مثلا.
الآن نتكلم عن هذا المسألة. أنا أعلم إجمالا في المقام بأني إما تركت القنوت أو تركت السجود. إن تركت القنوت فيستحب لي قضاءه بعد القيام من الركوع وإن تركت السجدة وجب علي قضاؤها. قاعدة التجاوز في السجدة تجري في حد ذاتها، قاعدة التجاوز في القنوت لم تجري، لأن جريان قاعدة التجاوز في القنوت له أثر عملي وهو نفي استحباب قضاء غابرة القنوت. قاعدة التجاوز في القنوت مشمولة للأدلة، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء. بالنسبة إلى السجدة قاعدة التجاوز مشمولة للأدلة العامة، والجمع بينهما يوجب نقض الغرض من الحكم الواقعي، إما باستحباب قضاء القنوت أو وجوب قضاء السجدة. ولذلك تسقط قاعدة التجاوز في السجدة، فيجري استصحاب عدم الاتيان بالسجدة، وهذا يوجب قضاء السجدة بعد الصلاة. وكذا تسقط قاعدة التجاوز في القنوت فيستحب قضاءه. السيد السيستاني يقول لا يقبل هذه الفكرة، يرى جريان قاعدة التجاوز في الفريضة بلا معارض، ولذا هنا يجري قاعدة التجاوز في السجدة بلا معارض. بل يمكن أن يذكر وجه آخر لصالح السيد السيستاني، هو يعني يقول تجري قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الواجب بلا معارض، هناك ذكر وهنا هم لم يعلق على كلام صاحب الحرم. أنا أقول يمكن أن يذكر وجه آخر لصالح السيد السيستاني حتى لو سقطت قاعدة التجاوز في السجدة، وهو أنه بعدما سقطت قاعدة التجاوز في السجدة وما يرى أن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة ينقح موضوع وجوب قضائها، لأن موضوع وجوب القضاء للسجدة عند السيد السيستاني هو النسيان، ولذا يقول الجاهل القاصر إذا ترك سجدة ما يجب عليه قضاؤها. بس أن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة لا يثبت النسيان، لا يثبت أنه نسي السجدة، فتصل النوبة إلى البراءة عن وجوب قضاء تلك السجدة. أم وهذه البراءة تجري بلا معارض، ليه؟ لأن البراءة لا تجري عن الاستحباب، البراءة تختص بالواجبات، يعني البراءة عن استحباب قضاء القنوت ما تجري، هذا مسلم عندهم، لأن البراءة عن الاستحباب ليس لها أي أثر عملي، لأن هاي البراءة تريد تؤمن من العقاب، ما هو عقاب، تريد تنفي استحباب الاحتياط، واستحباب الاحتياط موجود دائما في موارد الشك، حتى مع جريان البراءة يبقى استحباب الاحتياط لحامل. فالبراءة عن استحباب مثلا قضاء القنوت ليس لها أي أثر عملي، لأنها إذا أرادت أن تؤمن من احتمال العقاب ماكو احتمال العقاب في ترك قضاء القلوب، مو واجب قضاءه، بس تقول ما يستحب الإتيان بالقنوت رجاء؟ قطعا مستحب، حتى مع جريان البراءة يبقى استحباب قضاء القنوت رجاء لحاله. فالبراءة عن استحباب قضاء القنوت ما تجري، بل تجري البراءة عن قضاء السجدة إلى معارض. هذا وجه آخر يمكن أن يذكر بصالح السيد السيستاني.
لكن هذا الوجه إنه تطويره في مولد لا يمكن تدارك السجدة، ثم لو دخل في ركن، أما لو دخل في واجب من الواجبات فهنا يمكن تدارك ليس أصحابي في الزوجين.
وهذا الوجه الثاني إن تم فإنما يتم فيما لو كان أثر نسيان السجدة هو وجوب قضائها بأن دخل في ركن، أما لو لم يدخل في ركن كما لو علم إجمالا بأنه ترك القنوت من الركعة الثانية أو أنه ترك السجدة من هذه الركعة الثالثة من هذه من هذه الركعة الثانية وهو في التشهد، أثر قاعدة التجاوز في السجدة ونفي وجوب التدارك، فلو سقطت وجب تدارك السجدة، مخذية البراءة عن وجوب القضاء. الوجه الثاني لا يتم فيه، ما لو كان يجب تدارك السجدة على تقديري سقوط قاعدة التجاوز، ولكن يبقى الوجه الأول الذي اختاره السيد السيستاني من عدم معارضة الأصل الأصل الجاري في الواجب كقاعدة التجاوز والفراغ، هذه القاعدة لا تعارض بقاعدة التجاوز والفراغ في المستحبات، كأنه لأجل أن الجمع بينهما لا يستلزم التخفيف في المعصية، وهذا كلام غير تام. فالصحيح أنه كما هو مسلك صاحب الفتوى، فالصحيح ما اختاره السيد الخوي قد سره في المقام، من أنه إذا كان لترك الجزء المستحب أثر عملي وهو استحباب قضائه كما في القنوت، فقاعدة التجاوز فيه تتعارض مع قاعدة التجاوز في الواجب، فيجب تدارك الواجب أو قضاؤه إن فات محله. نعم، لو لم يكن أي أثر عملي لترك الجزء المستحب كما في استحباب افرض الاستعاذة، لو ترك الاستعاذة الى ان ركع، حتى لو علم بترك الاستعاذة لا ترتب عليه اي اثر، فلو علم بانه ترك الاستعاذة ما يستحب قضاء الاستعاذة،
يعني
عدم من ترك الاستعاذة في قبل فاتحة الكتاب لا يستحق له إعادة الاستعاذة،
يعني وجود نصوص
فإذا ما تجي قاعدة التجاوز في الاستعاذة لعدم أثر عملي لله، وتجري في الواجب بلا معارض. وهذا لا يختص بالمستحب، حتى في الأجزاء الواجبة، الأجزاء الواجبة على قسمين، بعض الأجزاء الواجبة لا يترتب على تركها أثر عملي،
يعني جزء على الذكر
لا يترتب على تركها غير العمدي أثر عملي، كالقراءة، من ترك القراءة نسيانا فلا يجب عليه قضاؤها ولا يجب سجود سهو لنسيانها على الأصح. فلو ركع ثم علم تفصيلا بتركه للقراءة نسيانا فترتب عليه أثرامه. وكيف بما لو علم إجمالا لأنه إما ترك القراءة أو ترك السجدة، ونأخذ تجي قاعدة التجاوز في السجدة، لأن لترك السجدة نسيانا أثر عملي وهو وجوبه قضائها، أما لترك القراءة نسيانا ليس أي أثر عملي حتى لو علم بذلك قبلا عن ما لو شك في ذلك. هذا هو الصحيح في المقام. بعد ذلك يقول صاحب العروة أنه لو علم إجمالا إما ترك الجهر في القراءة نسيانا، أو ترك مثلا بعض الواجبات الأخرى التي يترتب على ترك تلك الواجبات الأخرى أثر عملي. فمن الواضح أن قاعدة الفراغ والتجاوز لا تجري بالنسبة إلى قضية الجهر في القراءة، لأنه لو ترك الجهر في القراءة إذا حينما يجب الجهر وكان ذلك جهلان أو نسيانان، فما يترتب على ذلك أي أثر عملي. حتى لو كان جاهلا مقصرا بالنسبة إلى الجهل والإحفاظ إن فعل ذلك ساهيا أو ناسيا أو لا يدري فقد تمت صلاته، وإذا فعل ذلك متعمدا أعاد الصلاة. فإذا قاعدة التجاوز بالنسبة إلى أو قاعدة الفراغ بالنسبة إلى قضية الجهر في القراءة في موضع يجب فيه الإخلاص لا يترتب عليه أثر عملي، ولكن تجي قاعدة التجاوز في السجدة مثلا يترتب أثر عملي على جريانها في السجدة. المسألة 23 أطرح المسألة وإن شاء الله في الليلة القادمة نتكلم عنها. لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا. إذا علمنا إجمالا بأننا في الفريضة إما زدنا ركوعا أو نقصنا سجدتين، يقول صاحب العروة ولا تبطل الصلاة. طبعا هذه الفتوى مبنية على مسلك المشهور من بطلان الفريضة بزيادة الركن. أما السيد السيستاني لا يرى ذلك،
عدم بطلان
ويرى عدم بطلان الفريضة بزيادة الركن ساور، يقول زيادة الركن ساور لا توجب بطلان الفريضة، لكنه يخاف من المشهور
زيادة ونقيصة
زيادة الركن ساور في الفريضة لا تبطل الصلاة الفريضة عند السيد السيستاني مبنى، لكنه حذرا من المشهور يحتار. ولأجل ذلك الحكم ببطلان الصلاة في هذه المسألة مبني عنده على الاحتياط. هذه مسألة بحاجة إلى التفصيل، فإنه تارة أن ركن المشكوك تركه
مشكوكيه
الركن الذي نشك يعني
تركه
غير أن يعني نحن علمنا أجمعنا بأننا زدنا ركوعا أو تركنا سجدتين، فقد تكون السجدتان محلهما باطل بأن كان قبل الدخول في القيام أو قبل التشهد، وقد يكون هذا العلم الإجمالي بعد الدخول في القيام أو التشهد، وقد يكون بعد الدخول في ركن آخر. فللمسألة ثلاث صور: أن يحصل له العلم الإجمالي بزيادة الركوع أو نقصان سجدتين وهو في محل الشكي بالتشهد، لأن لم يدخل في القيام ولا في التشهد. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون هذا العلم الإجمالي حال دخوله في التشهد أو القيام، والصورة الثالثة أن يكون علمه الإجمالي بعد دخوله في ركوع الركعة اللاحقة. فلا بد أن نتكلم عن حكم هذه الصور الثلاث إن شاء الله في الليلة القادمة.